بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا. أبيات التصقت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا بين يديه، فبذلوا الأوقات وقدموا المهج وقادوا الأمم، وستلتصق حتما بشباب يمضون على سيرة هؤلاء. هم الشباب إذن، والذي رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في خطاباته المتعددة كم خاطبهم ووجههم وحرص عليهم في بدايات الدعوة بصورة تلفت الانتباه. نعم أيها الأحبة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عامة للناس، إلا أننا نجد أن الشباب في بدايات الدعوة كان لهم ذاك الحضور وذاك القيمة. ويكفي أن نعرف أن العشرة المبشرين بالجنة كان متوسط أعمارهم كان 22 عاما. فكان السؤال الملح الذي من المفروض أن نطرحه ابتداء، لماذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات دعوته بالشباب؟ لماذا حرص عليهم؟ لماذا وجه لهم الخطابات تلو الخطابات؟ وستجد هذا في ثنايا أحاديثه عليه الصلاة والسلام. تأملت هذا الأمر فخرجت بثلاثة أسباب. السبب الأول أن الشباب عادة ترى أنه لم يتجذر ويتغلغل في أعماقهم عبادة الأصنام، وتجد أنه لم يستقر في قلوبهم العادات والتقاليد. فمن السهولة بمكان أن تجعل هؤلاء الشباب يتراجعون عن أفكار بالية قد آمنوا بها، وعن معتقدات باطلة قد استقرت في قلوبهم لكونهم ما عاشوا طويلا حتى تتمكن منهم، بعكس ذاك الإنسان الذي تراه وقد بلغ من الكبر عتية وعاش على معتقد وفكر، من الصعوبة بمكان أن يتضعضع وأن يتزعزع عن هذا المعتقد. ويكفيه أن يقول أنا قد عشت 70 سنة 80 سنة، فتصبح حياتي التي مضت هباء منثورا لن يكون ذلك أبدا. فالشاب عنده الاستعداد أن يغير طالما أن هذه المعتقدات لم تستقر في دواخله. الجانب الثاني أنك حينما تقرأ في نفسيات الشباب ترى عندهم الاستعداد الكامل أن يتابعوا كل جديد، يعشقون التجديد، يبحثون عن كل جديد. وهذا الأمر يأخذ منحيين، يأخذ منحا إيجابي وآخر سلبي. الإيجابي حينما تراه ينتقل من إنجاز إلى آخر ومن فكرة رائعة إلى أخرى، وتراه يتقلب في هذا المجد وهذا الخير. لكن الجانب السلبي حينما تراه يركض خلف الموضات، خلف الصرعات الجديدة، وتجد أن بعض الشباب وللأسف كأنه لوحة إعلانات يبحث عن كل جديد حتى يلصق ذلك بجسده، وهذا جانب سلبي. لكن نحن ننظر إليه في الجانب الإيجابي بالنسبة للصحابة حينما رأيناهم وهم يتلقون دعوة جديدة فيؤمنون بها دون تردد، لأنهم وجدوا في ثناياها حق، فلا مشكلة أن يجربوا هذا الجديد الذي أقبل عليهم. الجانب الثالث أن الشباب يتميزون بالحماس الوقاد وبالعطاء والبذل، فترى أن كل واحد منهم يحاول دائما أن يقدم نفسه وأن يبرز مواهبه وأن يخدم دينه، بعكس ذاك الإنسان الذي تراه شيخا هرما قد أقبل على فكر قد آمن به، أظنه سيلتزم بيته وسيلتحف فراشه ولا يتسنى له أن يتحرك وأن يقوم بدوره. إذن الشباب هم بهذه الميزة، وإذا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام قد خاطبهم بمثل هذه الخطابات المتعددة. قبل أن ندخل في خطابات النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته، تعالوا بنا إلى أرض مكة، وها هو فجر جديد ينبلج، وها هي أشعة تلامس تلك البقاع الطاهرة، إنه الإسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا أن يبحث عن تلك الدار التي تضم تلك الأجساد المؤمنة، أقبلت على دينها لكنها تبحث عن ذاك الدار الذي يتلقون من خلاله التوجيه والتربية والرعاية. أي دار بإمكانها أن تقدم تضحية وهي ترى أن المسلمين وأن شباب الإسلام يعانون، وأنهم ملاحقون، وأنهم مطاردون، وأن كفار قريش بزعاماتها وبصولتها وبجولتها وبقوتها من الممكن أن تقتحم هذا البيت وأن تقوم بهدمه وأن تقتل أهله في داخله، من يتمثل هذا الدور؟ ويأتي شاب وكان عمره 16 سنة، هو الأرقم ابن أبي الأرقم، ويفتح بيته كمكان للدعوة الجديدة يتزاحم فيها شباب الإسلام ليتلقون التوجيه والتربية من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الدار عاشت 13 سنة تحمل هم الإسلام ولم ينكشف أمرها. كفار قريش يسيرون في أزقة مكة وفي ردهات تلك البقاع، وقد أرسلوا عيونهم يتحسسون يتجسسون، ومع ذلك من كشفت هذه الدار وهي تنسب لغلام لشاب صغير وقد نجح في أن يتحمل هذه المسؤولية. ولاحظوا أيها الأحباء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في عقر دار شاب ينتسب لأشرس بطن يكن العداوة لبني هاشم وللنبي عليه الصلاة والسلام. الأرقم من بني مخزوم، ويقف على رأس بني مخزوم أبو جهل فرعون هذه الأمة، أبو جهل الذي تلطخت يداه في بدايات الدعوة بدم المسلمين حينما قتل سمية رضي الله عنها فكانت أول شهيدة في الإسلام. دماؤها تناثرت على أرض مكة. هذه الدماء الذي أحيت هذه الدعوة وقدمت لها صورة جديدة في أن تتمكن من قلوب الناس حينما قدمت هذه التضحية ثابتة على دينها وعلى شرع ربها. أبو جهل كان حصيفا في هذا الباب. الدماء أيها الأحبة إنما كانت في البدايات، سمية التي استقبلت أحشاؤها حربة أبي جهل، أبو جهل وقف بعد ذلك، كان يدرك أن الدماء في الدعوة السلمية وفي المسيرة السلمية إذا تحولت إلى حمامات فإن هذا سيقدم دعما لأي دعوة ولأي حركة تتميز بالسلمية وبالهدوء، ولذا وقف عن القتل. وقف لا لكونه إنسانا بعيدا عن الدموية، كلا، كان أبو جهل دمويا بكل المقاييس، لكن كان يدرك أن الرأي العام الداخلي سيتضعضع ويتزعزع، كان يدرك أن كفار قريش ما كانوا على قلب رجل واحد فيما يتعلق بموقفه من هذه الدعوة، وكان يرى أن بعض كفار قريش يجيرون النبي عليه الصلاة والسلام ويجيرون بعض الصحابة، فكان يخشى من مسألة التفكك الداخلي حينما يرفضون مسألة الدماء. قل مثل ذلك عن الرأي العام الخارجي حينما تبدأ قبائل العرب تقف مشدوهة من أناس يقتلون أبناءهم بسبب أنهم ينتسبون إلى فكر وإلى دين يخالفهم، ولذا وقف أبو جهل، لكنه استمر في طغيانه بالتعذيب بالتضييق بالسجن وما إلى ذلك. أبو جهل كان رأسا لبني مخزوم، وأظنه لو علم أن الأرقم هذا الغلام الصغير هو الذي يحتضن هذه الدعوة قد يمارس شيئا خطيرا معه، ومع ذلك انظر إلى هذا الشاب وهو يقوم بهذا الدور العظيم حينما استقبل بيته هذه الدعوة المباركة. فدار الأرقم أعلنت عن نفسها بوضوح كيف يكون قضاء الحوائج بالسر والكتمان. وهكذا رأينا الدعوة بدأت تنتشر وبدأت تتغلغل في النفوس وبدأت تأخذ مكانها تحت الشمس. في هذه الدار كنت تسمع الخطابات التي توجه إلى الشباب، وفي هذه الدار وفي غيرها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم خطاباته للشباب كافة. أخذت أتأمل هذه الخطابات، على ماذا ركز عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الشباب؟ رأيت عليه الصلاة والسلام يقدم خطابات عامة تشمل الكبار والصغار، تشمل الرجال والشباب، لكن دعونا لنقف مع الشباب بالذات. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنموا خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الشباب بين يديه يتحركون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدرك من خلال تلك الآية الكريمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أن هذا الدين عالمي يجب أن يقوم به الناس كافة، فلابد أن يهيئ هذه المجموعات الشبابية لتقوم بدورها. لا يكون ذلك إلا إذا اغتنموا أوقاتهم. اغتنموا خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. وكان يدرك النبي عليه الصلاة والسلام أن الشباب يتميزون بميزتين قد حكاهما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حينما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالشباب في الغالب تجده يتميز بالصحة، وتراه أيضا يتميز بالفراغ، لم يشغل بأعباء الزوجة والأولاد والعمل وما إلى ذلك، فتجد أن الفراغ واضح في وضعه وفي مسيرة حياته. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن الصحة والفراغ تجد أن الشاب هو أكثر من يتميز بهذين الأمرين، فدعاه لاغتنام وقته. ثم تحدث النبي عليه الصلاة والسلام حديثا آخر، ونعتبر هذا الحديث من الأحاديث المخيفة التي تجعلك تفكر ألف مرة قبل أن تتجاوز نصه، حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. كأنه يقول لهؤلاء الشباب: اسمعوا، هذه الأنفاس ستحاسبون عليها، هذه اللحظات، هذه الثواني ستحاسبون عليها، اغتنموا، ولن يكون ذلك الأثر إلا إذا وجدت عقلية لا تتعامل مع الأيام بل تتعامل مع الساعات والدقائق والثواني. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يعلنها واضحة جلية بينة لأصحابه رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم لاغتنام هذه اللحظات. انظر إليه وهو يقدم لهم موعودا جميلا: أما وقد اغتنمتم هذه الأشياء وحرصتم عليها، لاحظ حينما قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. وأنتم تعلمون أيها الأحبة حينما يبعث من في القبور تقترب الشمس بمقدار ميل، قيل الميل هي المسافة الشهيرة، وقيل الميل هو الميل الذي تكتحل به المرأة، أسواء كان هذا أم ذاك كلاهما صعب على الإنسان، لا يتسنى لك أن تتحمل أشعة الشمس في مثل هذه الأيام في وقت الظهيرة، ويتبتعد عنك هذه المسافات الضوئية، سنوات ضوئية يحدثوننا عنها، بل لا تستطيع أن تضع يدك تحت صنبور الماء لتتوضأ في وقت الظهر، فكيف لو اقتربت الشمس من مقدار ميل؟ من الذي ينجو؟ ينجو كثير، من ضمنهم ذاك الشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعوهم لاغتنام الوقت للاستفادة، للركض دون هوادة في تحصيلهم وطلبهم، كان يدرك نفسية هؤلاء الشباب، كان يعلم المعوقات التي قد تمنعه من أن ينطلق. فركز النبي صلى الله عليه وسلم على أمر مهم للغاية، ركز على مشكلة الغريزة الجنسية في نفوس هؤلاء الشباب. تريد أن تنطلق، تريد أن تتعلم، تريد أن تدعو، هناك مشكلة ستسيطر عليك، ستشغل هذا التفكير، ستعطلك حتما، ألا وهي المسألة الجنسية. فخاطب هؤلاء الشباب بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إذن لابد أن تعالج المشكلة الجنسية، هذه الغريزة المتأججة في دواخلك. لن يتسنى لك أن تطلب العلم وأن تنطلق في بحور الدعوة والإصلاح طالما أنها ما زالت مسيطرة عليك. إما أن تتزوج أو أن تبحث عن بدائل تخفف من أثر هذه الشهوة في داخلك حتى يتسنى لك أن تنطلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك هذه النفسيات، كان يريد أن يمضوا هؤلاء الشباب ليقوموا بدورهم الذي يجب أن يقوموا به. وهكذا رأيناه عليه الصلاة والسلام يوجه الخطابات العامة لهؤلاء الشباب. ثم تعال معي لنتأمل خطابات النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة. رأيته أحيانا يفرد حديثا خاصا لصحابي ما يخصه بتوجيه معين، فنظرت في هذه التوجيهات الخاصة ثم ركضت خلف سيرة هذا الذي وجه توجيها خاصا. كيف كان وضعه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أصبح وضعه بعد ذلك حين مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى؟ أي دور قام به بعد ذلك حين انطلق في هذه الحياة؟ كان الأمر المفاجئ بالنسبة لي أن تلك النماذج التي تلقفت توجيهات خاصة وجدت أنهم قدموا صورا مشرقة في خدمة هذا الدين، إما من خلال عمل دعوي قد قاموا به، أو في مناظرات قد دخلوا فيها حموا حياض عقيدة أهل السنة. وقد رأيت ذلك ماثلا في عدد من الصحابة رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في توجيهاته الخاصة أحبتي كان حريصا أن يربط تلك القلوب بالعقيدة، بالإيمان، بالأخلاق. الشاب بإمكانه أن ينطلق في بحور العلم والمعرفة، لكن المشكلة الحقيقية حينما تراه وقد تعلم وتثقف وتجد أن قلبه ما ارتبط بالإيمان، قد تراه متمردا، قد تراه مشاكسا، مشاغبا، متأففا، رافضا، متعجرفا، متمردا على دينه وعلى ثوابته بالرغم أنه قد تحصل على العلم. وإذا ما استفاد الشيطان من علمه، وهذه مشكلة خطيرة جدا إذا لم يربط قلب الإنسان بالإيمان. وإذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص وهو يخاطب هؤلاء الشباب أن يربطهم بمسألة الإيمان، خذ أمثلة على ذلك. قال مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكان شابا يافعا أنذاك، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لعبد الله بن عمر: أنت من أفضل الناس في تعاملك مع الناس وفي أخذك وفي عطائك وفيما أراه من مشاهدات ومما تقوم به، لكن يبقى الجانب الخفي. حينما تدخل بيتك، حينما تخلو بنفسك، فأنت ستصل إلى الكمال البشري إن أنت تكون في داخل بيتك كما تكون عندنا، ويبقى في داخل بيتك حينما ترتبط بربك، تعيد العلاقة مع ربك سبحانه وتعالى فيما يتعلق بقيام الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. لأن المشكلة أيها الأحبة، مشكلتنا أنا وأنت حينما نخلو بأنفسنا مع الناس، قد تطغى علينا المجاملة، نتميز بعباراتنا اللبقة وبكلامنا المعسول، ونحاول دائما أن نظهر للناس أجمل أخلاقنا. لكن حينما ندخل بيوتنا، انظر إلى واقعنا، البعض منا وللأسف جعل الله جل وعز أهون الناظرين إليه. قد يخجل من إنسان، قد يخجل من أخته الصغيرة، من أخيه الصغير، لكننا قد نقترف أمورا معينة بعيدة عن أعين الناس ونحن نعلم أن الله عز وجل يرانا، فجعلنا الرب جل وعز أهون الناظرين إلينا. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه عبد الله بن عمر بهذه الجزئية. تقول أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أخت عبد الله بن عمر وزوج النبي عليه الصلاة والسلام: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. انظر إلى سرعة التطبيق، ما تلكأ ما تردد، وهذه النوعية المؤثرة. ولذا انظر لحياة عبد الله بن عمر كيف كانت، كان مدرسة فقهية مستقلة، ولذا دائما في المسائل الفقهية يحضر رأي عبد الله بن عمر. قل مثل ذلك حينما أتت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، انظر إلى الموقف الحكيم الذي وقفه عبد الله بن عمر حينما اتخذ موقفا حياديا ورفض أن يدخل في أتون تلك المعارك، ورأى أن السلامة كل السلامة أن لا يخوض في تلك الفتن، وكان رأيا حصيفا، ويدل على عمق التوجيه الذي تلقفه ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو عبد الله بن عمر. انظر إلى شخصية أخرى شبابية، شخصية معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ كان شابا في مقتبل العمر في مثل أسنان بعضكم، كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على توجيهه، بل وجدت له ميزة كم أغبطه عليها. حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أراد أن يوجه توجيها له هو بالذات، قال: يا معاذ والله إني لا أحبك. تخيل، عش نفسية معاذ بن جبل وهو يتلقف هذا الكلام الجميل ممن؟ من أغمار الناس، من إنسان عادي، من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يشرع بهذه العبارة التي تجعل معاذ بن جبل يستسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول له: يا معاذ إني لا أحبك، وهو يقدم له توجيها ألا يدع دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا أيها الأحبة من أجمل أساليب التربية والتوجيه، حينما تخبر ذاك الإنسان الذي تقوم بتوجيهه ودعوته أنك تحبه، فعند ذلك سيكون عنده الاستعداد النفسي أن يتلقف منك أي توجيه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع معاذ مثل هذه الكلمات. قل مثل ذلك حينما كان يعنى بالجانب العقدي في نفسية وفي قلب معاذ بن جبل، حينما كان يقول له: يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقدم له جوابا، ولذا أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح وصراحة: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. يا إخوة، حينما التصق هذا الثناء بمعاذ، هل ترون أنه كلام فقط يعلقه كنياشين في صدره، أو ما زال مفاخرا بين أصحابه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال عنه ما قال؟ لا، حينما قام النبي عليه الصلاة والسلام ووجهه، وحينما أغدق عليه هذا الوصف الرائع، هو يعده للمهمة الكبيرة. أي مهمة؟ معاذ بن جبل ستغادر إلى اليمن لتقوم بدور الدعوة. فمضى معاذ بن جبل رسولا وقاضيا وداعية إلى اليمن، ذهب إلى دولة مترامية الأطراف، ذهب إلى شعوب مختلفة، رجل واحد يقوم بهذا الدور، شاب في مقتبل العمر، نعم، لأنه تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ووجهه وألصق به تلك الميزة العظيمة: أنت أعلم الأمة بالحلال والحرام، لا تعلقه نياشين، قم بدورك بالدعوة والإصلاح، اذهب إلى اليمن. وهكذا رأينا أن هذا الشاب الصغير يقوم بدوره بتوجيه أهل اليمن برمتهم ليستجيبوا لهذه الدعوة المباركة. فانظر إلى الدور الذي أداه معاذ، وأنت ترى أنه التصق في حياته بالنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء. خذ شخصية ثالثة، علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أيها الأحبة رضي الله عنه وأرضاه، تعلمون أنه تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما نسي فضل عمه أبي طالب. أبو طالب اهتم بالنبي عليه الصلاة والسلام ورباه، فأتت فاقة في سنة من السنوات على قريش، أبو طالب كان كثير العيال، فاقترح النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، اقترح على عمه العباس أن يمضي سويا إلى عمه أبي طالب ليأخذوا بعض أولاده ليخففوا عنه، فوافق العباس على اقتراح النبي عليه الصلاة والسلام، فمضي إلى أبي طالب فقدم له الاقتراح. فقال أبو طالب وهو يسمع هذا الاقتراح أن يأخذوا بعض أبنائه، قال: دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم. قال: عقيل أريده، لا تأخذه، خذوا ما شئتم من أبنائي. أما النبي عليه الصلاة والسلام فاختار عليا، والعباس اختار جعفرا. فعلي بن أبي طالب تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول من أسلم من الصبيان، يشعر بأنفاس النبي عليه الصلاة والسلام، يشعر بتوجيهاته، يشعر بكلامه. ترى أي دور قام به علي؟ تعال معي لننظر إلى ذاك اليوم، في يوم الخميس 26 من صفر في السنة 14 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، عقد أخطر اجتماع في دار الندوة، جمع فيه بطون قريش عدا بني هاشم. فكان الاقتراح الشيطاني الذي قدم أن يختاروا شابا من كل بطن فيقتحم بيت النبي عليه الصلاة والسلام فتخترقه السيوف، فيضيع دم النبي عليه الصلاة والسلام بين القبائل، فتضطر بنو هاشم أن تنصاع لرأي هؤلاء الأغلبية فتقبل بالدية، لأن لا تعرف تقتص من من. شباب قد انقضوا على البيت وانهالوا بسيوفهم على النبي عليه الصلاة والسلام. أخطر اجتماع قد عقد. فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيع القوم، فقرر أن يبكر في الهجرة. لكن من يبقى؟ من ينام في مكانه؟ فوقع الاختيار على علي رضي الله عنه، فانصاع دون تردد. علي أيها الأحبة يدرك أنه في أي لحظة، وهو الذي التحف بلحاف النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقتحم ذاك البيت وأن تتناوشه تلك السيوف وأن تمزق أحشاءه. كان يدرك هذا الأمر بجلاء، كان يدركه بوضوح، فوافق كأول فداء في الإسلام. بل نكتفى بهذا الأمر، بل وكل بتلك المهمة التي تدل على أمانته وصدقه أن يعيد الأمانات إلى أهلها، وفعلا وافق على هذه المهمة. وهذا كله من أثر تلك التربية في سن الشباب التي تلقفها من النبي عليه الصلاة والسلام. قل مثل ذلك حينما تقرأ في سيرة علي. العجيب أيها الأحبة، في كل غزوة، واسمعوها جيدا، في كل غزوة تجد أن علي رضي الله عنه له بصمة، له دور منشود ومشهود وعظيم في كل غزوة، وتقف مبهورا وهو يقدم لك أخلاق الفرسان في المعارك والحروب، شجاعة يقدمها تقف مشدوها وأنت ترى صنيعة. والمجال ليس مجال الحديث عن علي رضي الله عنه، فكان هذا هو دوره. انظر إلى شخصية الرابعة، غلام، وإن شئت قل هو طفل في سن العاشرة، هو ابن عباس. كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فاسمع ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام، غلام في سن العاشرة، وتأمل معي هذا النص. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، قولوا لي بربكم. أي نوعية من هذا الخطاب يتلقفها شاب غلام في سن العاشرة؟ قد تقف أحيانا متحيرا لا تستطيع أن تفك هذا النص، أن تعرف معناه، وأنت قد بلغت من العمر ما بلغت، خطاب يوجه لغلام في سن العاشرة بمثل هذا النضج، بمثل هذه القوة، ما معنى هذا؟ معنى هذا أيها الأحبة أن عقلية ابن عباس تستوعب مثل هذا الكلام، ومعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن يرتقي بعقلية هذا الغلام. ولذا نقول دائما، أخاطب الدعاة والعلماء، ارتقوا بالناس ولا تنزلوا لهم، لا تنزل للناس. إلى متى والدعاة ينزلون إلى الناس في خطابه؟ ارتفع بهم بلغتك، بأفكارك، برؤاك، بتصوراتك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في خطابه مع ابن عباس بهذه اللغة الراقية. ماذا كانت المحصلة والنتيجة؟ ولذا لما ركضت خلف سيرته ماذا وجدت؟ وجدت أنه قد وصل إلى نتيجة أنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. بل انظر إليه في ذاك الموقف العصيب حينما تمرد الحرورية، تمرد الخوارج على علي بن أبي طالب، كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما، وها هم الآن يستعدون للهجوم على علي ومن كان معه. يأتي ابن عباس الذي كان يتلقف النصائح وكان شابا برعاية نبينا صلى الله عليه وسلم، طلب من علي أن يذهب إليهم، وكانوا 6,000، دعني أذهب إليهم، دعني أحاورهم. فخاف علي رضي الله عنه على ابن عباس أن يقتل، فقال لا، دعني أذهب إليهم، ثم قرر بعد ذلك ما تشاء. ذهب ابن عباس إليهم وكانوا 6,000، فوجه ذاك السؤال الجميل، قال أتيتكم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتيتكم من المهاجرين والأنصار الذي تنزل عليهم القرآن وليس فيكم أحد منهم؟ بهذه المقدمة النفسية الرائعة التي قدمها لهؤلاء حتى يأخذوا ويعطوا معه، ثم قال لهم ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صهره؟ هي مقدمة جميلة، يعني أنتم تتحدثون عن إنسان هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو زوج فاطمة، ماذا تنقمون عليه؟ قالوا ننقم عليه 3. قال ما هذه الأمور 3؟ قالوا أولا أنه حكم الرجال، والله جل وعز يقول إن الحكم إلا لله. ماذا يقصدون بذلك؟ أن عليا وافق على أن يكون الحكم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهم، فهو حكم الرجال، والرب جل وعز يقول في كتابه الكريم إن الحكم إلا لله. قال هذه الأولى، وما الثانية؟ قالوا الثانية أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، يقصد أنه قاتل جيش معاوية فما أخذ سبايا وما أخذ غنائم. ثم قالوا له فإن كان قد قاتل مؤمنين فما جاز له أن يفعل ذلك، وإن كان قد قاتل كافرين فعليه أن يسبي وأن يغنم. فقال ابن عباس هذه الثانية، فما الثالثة؟ قالوا الثالثة أنه مسح عن نفسه لقب أمير المؤمنين، فطالما أنه ليس بأمير المؤمنين إذن هو أمير الكافرين. لما أتت التحكيم خلع عن نفسه الإمارة. فقال ابن عباس أرأيتم لو قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم، أترضون بذلك؟ قالوا نعم. قال أما الأولى، قلتم أنه قد حكم الرجال والله جل وعز يقول إن الحكم إلا لله، فالله في كتابه الكريم يقول فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. حينما تقع خصومة بين زوج وزوجته وما استطاع أن يحل هذه المشكلة، اقترح رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل المرأة ثم يعقد ذاك الصلح. فالله عز وجل صير الأمر إلى الرجال أن يباشر بالحكم في هذه المسألة، فوقفوا مشدوهين وهم يسمعون هذا الكلام. قال أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قال أما الثانية، حينما قلتم لماذا علي حينما قاتل معاوية لم يسبي؟ قال لهم أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ عائشة كانت في صف معاوية رضي الله عنه. قال أتسبون أمكم عائشة؟ إن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم، وأزواجه أمهاتهم. فوقفوا متعجبين من هذا الكلام، فعلا هل تسبون أمكم عائشة وكانت في صف معاوية؟ قال أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قال أما الثالثة أنه مسح عن نفسه لقب أمير المؤمنين فهو إذن أمير الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام لما عقد الصلح مع قريش حينما أتى أبو سفيان وسهيل بن عمرو في صلح الحديبية، قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعلي: يا علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقالت قريش: والله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، امسح امسح. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك تعلم أني رسولك، امسح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فهل معنى هذا النبي عليه الصلاة والسلام خلع عن نفسه النبوة والرسالة؟ كلا كلا. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. فرجع منهم 2000 إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ابن عباس أيها الأحبة وصل لهذه النتيجة بتلك التربية التي تلقفها في شبابه، فانظر إلى النتاج الذي قدمه بعد ذلك. تعال ننظر إلى شخصية أخرى أقف مبهورا معها، وهي التي قدمت بصمتها الرائعة في إنشاء دولة الإسلامية. ذاك الشاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. شاب في مقتبل العمر، عاش في بيئة مترفة، وحينما تجد شابا بهذا الوصف أظن أن الغيد الحسان يتسابقن عليه، وأظن أن المال قد يفتنه، وهو بمثل هذا البيئة المرفهة التي كان يعيش فيها. أسلم في وقت مبكر جدا، ويصل الخبر إلى أمه فجن جنونها وطار صوابها واشتعل قلبها حنقا وغيظا. يسلم حبيبها قطعة من فؤادها، ذاك الشاب الجميل الذي يتغنى به من يتغنى، فقامت وحبسته رجاء أن يتنازل عن عقيدته. شاب يعيش في تلك البيئات ما اعتاد على السجن، وإذا كان جلده يتقشر ما اعتاد على مثل تلك الأجواء. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا مصعبا أخذوا يبكون وهم يرون كيف أن جلده قد تقشر، لم يعتد على هذه الحياة من سجن وما إلى ذلك. كنت أقف متأملا مصعبا رضي الله عنه وأرضاه بمثل تلك البيئات التي نشأ فيها، ثم نظرت ما الذي جرى له وحدث بعد ذلك، فعلمت أنه يعد ويصنع لأعظم المهام، ألا وهو إنشاء دولة إسلامية ليتراكض ويتراكض إليها من يتراكض من المهاجرين ليستقروا فيها. فكان مصعب أول سفير في الإسلام. لاحظوا أيها الأحبة، مصعب هو الذي ذهب إلى المدينة ليهيئ تلك الأجواء. انظر إلى صفاته كيف وقع الانتقاء عليه، حينما تنظر إلى شبابه كيف كان. أولا، مصعب من أوائل من أسلم، وكان حريصا على تعلم القرآن وعلى تعلم العلم، فكان مهيئا علميا. فأنت حري بك حينما تذهب بإنسان والمدينة تبعد عنك 500 كيلو عن مكة، من الصعوبة مكان حينما يحجبه أمر، حينما تأتي مشكلة من مشكلات أن يعود إلى مكة ويسأل، لابد أن يكون عنده تحصيل علمي. هذا جانب. جانب آخر، حينما تقرأ في نفسية مصعب كان يتميز بالكياسة والدبلوماسية والصبر والتواضع، كانت فيه ميزات رائعة تجعله داعية مرشحا مؤهلا أن يقوم بذلك الدور الكبير هناك. الأمر الثالث، أنه كان من أشراف الناس، كان من بني عبد الدار. بنو عبد الدار أيها الأحبة كانت معهم مفاتيح الكعبة، وكان معهم اللواء، هم الذين كانوا يحملون اللواء في الجاهلية وفي الإسلام، وهذا يدل على مكانتهم. معنى هذا، حينما تجد أشراف المدينة حينما يسمعون عن هذه الدعوة يشعرون أنها ليست ثورة الفقراء على الأغنياء. لأن بعض الناس حينما يقول أن هؤلاء المستضعفين حينما أسلموا وآمنوا بهذه الدعوة إنما هي ثورة على الفقر الذي يعيشون فيه، هم يبحثون عن مكانة عن قيمة فيثورون على الأغنياء. لكن حينما يأتيهم مصعب كرجل غني يحمل الأموال وعنده ما عنده، يشعرون أنها ليست ثورة فقراء، إنما هي ثورة عقيدة على ضلال وعلى عبادة أصنام في سبيل أن يستقر أو تستقر عقيدة التوحيد في نفوس الناس. وهكذا كان مصعب بهذه الصورة الرائدة والرائعة. أيضا يشجع الأغنياء في يثرب، يشجع الأغنياء في المدينة أن يقبلوا على هذا الدين الجديد. أيضا لا يظنون أن صغار الناس أو أن أغمار الناس هم الذين يؤمنون بهذا الدين، لا، هو من أشراف القوم. أيضا أنه سيعيش في المدينة، معنى ذلك أنه سيتغرب. مصعب قد عاش الاغتراب مرتين في الحبشة، فهو لم يشعر بشيء من الحنين إلى مكة، ولن تتوق نفسه إلى تلك الأراضي التي كان يعيش فيها، هو اعتاد على الغربة، فهو شخصية مرشحة أن تبقى في المدينة ليقوم بدوره. قل مثل ذلك أن مصعبا كانت عنده القدرة على التعامل مع الناس، تعامل مع الأحباش ونجح في ذلك. ألا يستطيع أن يتعامل مع الأوس والخزرج؟ ألا يمكن أن يتعامل مع اليهود في داخل المدينة؟ يستطيع. إذن تجد شخصية متكاملة صنعت بهذه الصورة الرائدة في بداياته، في غناه، في رفاهيته، في شرف نسبه، وفي وفي، بعد ذلك انطلق ليقوم بذلك الدور العظيم. أي دور قام به في المدينة؟ قام بتعليم الناس الذين أسلموا للتو من الأوس والخزرج، قام بدعوة أناس جدد أسلموا ودخلوا دين الله عز وجل، ذهب إلى هناك ليدرس الطبيعة العسكرية والاجتماعية والفكرية، وكيف أن هذه المنطقة مرشحة أن تستقبل المهاجرين بعد ذلك. كل ذلك كان يرسله للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان شابا في مثل هذه العقلية المبكرة الناضجة الواعية، ثم ها هو يقدم بصمته وبقوة في إنشاء الدولة الإسلامية. ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد هاجر بعد ذلك، وهاجر معه أصحابه، فنشأت في تلك البقاع أول دولة إسلامية دانت لها الأرض برمتها، حتى وصل الإسلام بعد ذلك من ذلك المهد، من ذاك المكان إلى فجاج الأرض وبقاعه. إذن شخصيات شبابية في مثل أعمالكم أيها الأحبة بدأت، ثم انظر إليهم أي دور قاموا به بعد ذلك. هؤلاء الشباب أيها الأحبة الذين تربوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إليهم وأي هموم كانت قد استقرت في أعماقهم. في غزوة أحد يأتي الصغار ليتسابقوا حتى يشاركوا في هذه الغزوة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى شبابا صغارا غلمانا، فرد عبد الله بن عمر وابا سعيد الخدري وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت والبراء بن عازب ورافع بن خديج وسمرة بن جندب، عودوا صغار. أتساءل أحيانا، هل يظنون أنهم سينبون إلى نزهة، إلى رحلة سياحية، سيذهبون إلى أحد، سيبذلون المهج، سيفقدون الحياة، قد يصابون بعاهات مستديمة؟ ما الذي جعلهم بهذه الصورة من مراحل متقدمة من الإيمان؟ هي التربية التي تلقفوها. لكن رافع بن خديج رفض أن يستسلم، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقدم جوا من الحرية، أن تقدم اعتراضك إن كان اعتراضك مقبولا. قام رافع بن خديج وقدم موهبة تفوق فيها على أقرانه وأخذ يفاخر بها. ما هذه الموهبة؟ كان قد تميز بالرمي، كان يتقن رمي السهام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام واستثناه وسمح له بالمشاركة. لكن سمرة بن جندب شعر بالغيظ، وهو يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استثنى رافعا، قال: يا رسول الله، رددتني واجزت رافعا؟ ثم بدأ أن يريد أن يبرز موهبته، يريد أن يبين أنه أفضل من رافع بن خديج، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمح له أن يصارع رافعا وأنه سيصرعه. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وفتح ميدانا للمصارعة، قال: تصارعا. فصارع سمرة بن جندب رافعا، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام سمرة أيضا. نفوس رائعة تبذل المهج بمثل هذه الصورة الرائدة، لأنهم تلقفوا هذه التربية من يد النبي عليه الصلاة والسلام، شباب صغار. وحاول أن تقارن من هم دون 15 في واقعنا وبين هؤلاء، انظر إلى اهتمام شبابنا في مثل هذا السن، بما يهتمون، ما أسمى أمانيهم، أعظم غاياتهم. سلوهم من هم في مثل هذا السن، أي أمنية تتمناها، ما الشخصيات التي تتوق نفسك أن تلتقي بها، بين قوسين أن تصور معها. اسمع، تقف متألما وهم ينثرون الشخصيات المرشحة لأن يجالسوها وأن يسامروها وأن يتحدثوا معها. لكن شباب الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كذلك، ويبقى جانب التربية التي تلقوها من النبي عليه الصلاة والسلام كان لها أعظم الأثر، بالإضافة لاستعداد النفس عند هؤلاء الشباب أن يتفيئوا وأن يستقبلوا تلك التوجيهات. من الشخصيات التي وقفت منها متعجبا أيضا شخصية أسامة بن زيد، برز في جانبين، في عقله وفي عمله. كيف ذاك؟ تعلمون أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد طعن في عرضه الشريف عليه الصلاة والسلام حينما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعرضها، وهي البريئة المبرأة رضي الله عنها وارضاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاش أياما حينما تقرأ في ذاك السياق تبكي بكاء مرا، وأنت تعيش نفسية النبي عليه الصلاة والسلام. أين يكمن هذا الألم أيها الأحبة حينما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهليته، كيف يوصف بأنه الصادق الأمين؟ كيف تجد أن قريشا ما استطاعت أن تدخل عليه في أخلاقه؟ وإذا النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة حينما تأتي المواقف تعلن قريش حتم أنفها عن صدقه وأمانته، حينما وقف مرة على جبل الصفا وهو ينادي واصباحا واصباحا، فأقبلت قريش بقضها وقضيضها، والذي ما استطاع أن يأتي أرسل خادما حتى أتى أبو لهب وهو يقول يجر ثوبه: ما وراءك يا محمد؟ قال: يا معشر قريش، لو قلت لكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. اسمع إلى هذا الكلام. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام تكون المأساة والألم أكثر حينما تكون طوال سني عمرك وأنت توصف بمثل هذه الأوصاف الرائعة، ثم تطعن بأعظم الأمور، بمسألة العرض، مسألة الشرف، بمن؟ بأحب الناس إليك. وإذا لما سأل عمرو بن العاص النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: من أحب الناس؟ لاحظ يسأل في حضرة الرجال. قال عائشة: من يتجرأ في وقتنا ليذكر اسم امرأة يعلن عن حبي لزوجتي؟ من يتجرأ؟ النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت بالرغم من وجود وادي البنات الذي ما زال ملتصقا في تلك الحقبة، ومع ذلك كان يتحدث أن عائشة هي أحب النساء إليه، يطعن بشرفي عليه الصلاة والسلام، وتقف الدنيا كلها ضده، لا يدري، لا يستطيع أن يقدم جوابا، وعاش بذاك الوضع المؤلم. حينما تقرأ ذاك السياق والله تبكي، تبكي وأنت ترى حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو من كرام الناس، من أشرف الناس، من أحسن الناس، يعيش تلك المواقف المؤلمة. لاحظوا أيها الأحبة لما وصل الأمر إلى مراحل متأخرة، قام النبي عليه الصلاة والسلام وانتقى من يستشيره، أين كانت المفاجأة؟ انتقى غلاما صغيرا يستشيره، انتقى أسامة بن زيد، لم يتجاوز 15 من عمره، غلام تستشيره بقضية مصيرية، بقضية خطيرة متعلقة بالشرف، بالعرض، ضجت المدينة برمتها تتحدث عنها، تستشير هذا الصغير؟ النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة لماذا استشار صغيرا؟ لأنه جرت الأعادة حينما تستشير إنسانا كبيرا في الغالب تجد أن الكبار يتميزون بالهدوء، يحاولون أن يلملم الموضوع، أن يهدوا النفوس، أن يمتصوا الغضب، فأحيانا لا يعلنون عن الموقف الصحيح في محاولة لامتصاص الموقف، لكن الشاب من عادته أنه يندفع برأيه، يندفع برأيه، وهذا معروف. ولذا انتقى النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن من انتقى أسامة بن زيد، يسأله قال: ما تقول في عائشة؟ انظر إلى هذا الرد الجميل. قال: يا رسول الله، هم أهلك ولا أعلم عنهم إلا خيرا. ما هذا الكلام الجميل؟ ما هذه العبارات المتسقة؟ عبارات مختصرة جدا لكن تقدم مدلولا رائعا. أهلك ولا أعلم عنهم إلا خيرا. فانظر إلى عقله وهو يتحرك في مثل هذا السن، ثم انظر إلى عمله حينما قام النبي عليه الصلاة والسلام وجعله على رأس جيش كان عمره 18 عاما، يقود من؟ يقود كبار الصحابة، منهم عمر بن الخطاب. شاب، قولوا لي بربكم لو أردت، أنا أخاطب الآباء أحيانا، هل توكل لابنك في مثل هذه السن لبعض المهام المهمة؟ بل يقول لي أحد الشباب: قلت لأبي وأنا في مثل هذا السن أريد أن أتزوج، فكانت مصيبة المصائب، أغدق علي من الألفاظ ما أنا أستحي أن أقولها لكم. ويبدو لأنكم لن تعجزوا أن تصلوا ما الألفاظ التي سيقولها أب لابنه في مثل هذا السن حينما يريد أن يتزوج. فوقف هذا الشاب كسير الفؤاد وبوضعية مؤلمة مؤسفة، ثم أخذ يبكي الليالي ذوات العدد، فتاب إلى الله وقرر ألا يتزوج. طبعا أيها الأحبة، حينما ترى هذه المواقف الرائعة تجد أنها لا تنحصر بمثل هذه النوعية المميزة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى مواقف أخرى. من المواقف الجميلة أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الاستشارة، حينما تكون الاستشارة لا تصيب كبد الحقيقة أو يترتب عليها بعض الأمور الغير جيدة، مع ذلك يبقي تلك المعاني الجميلة في فقه الاستشارة ولا يصادر رأيهم بالرغم أن رأيهم لم يكن مناسبا. خذ مثالا على ذلك في غزوة أحد أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام قام واستشار أصحابه، ماذا نفعل؟ قريش قد أقبلت وها هي الآن تلعق جراحاتها، للتو قد خرجت من بدر، الدماء ما زالت رطبة، تريد أن تنتقم لقتلاها. فأخذ يستشير أصحابه، ما رأيكم؟ نبقى في المدينة أم نخرج إليهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام حكى لهم رؤيا، قال رأيت اليوم خيرا، حكي هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم رأيت اليوم خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي خدشا، ورأيت يدي قد أدخلت في درع حصينة. فعبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض أصحابي سيقتلون، وأن رجلا من أهل بيتي سيقتل حمزة، وأنه في درع حصينة في داخل المدينة. فحكى لهم هذا الشيء ثم قال لهم ويكون الرجال في أفواه الأزقة، يعني حرب شوارع، والنساء فوق البيوت، طالما أنهم بهذا العدد دعونا نحارب حرب الشوارع. الشباب لا تحمسوا، وخصوصا الذين ما خرجوا إلى بدر، نخرج إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يثنيهم، لا نريد أن نخرج إليهم، خرجوا فكانت الهزيمة. وإن كان في رأيي أيها الأحبة أن أحدا ما كانت هزيمة، كانت نصرا بكل المقاييس. لما؟ لأنها كانت نصرا بالدروس والعبر التي أخذت منها. ولذا لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بعد أحد ما هزم، ما هزم، انتقل من نصر لآخر، وأرى أن أحدا حينما وجدت في تاريخنا هي فرصة أن نأخذ منها الدروس والعبر. لأن البعض قد يقول هو النبي عليه الصلاة والسلام هو المؤيد بالوحي وبالملائكة وبجبريل، ها هو ينتقل من نصر إلى آخر، تقول قف قف، هزم في أحد، لكنه انطلق من خلال الدروس والعبر ليحقق نصرا بعد ذلك. نعم، نحن لنا في كل وقت أحد، وهذا نراه ماثلا أمامنا، فكان ما كان في حقيقته نصر. ومع ذلك كان خطاب الرب جل وعز لنبيه عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر، ما انتهت الشورى، بالرغم أن الشورى لم تكن كذلك حتى لو كانوا شبابا صغارا. وهكذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم تلك القيمة والاعتبار. أيضا أيها الأحبة، ومن أجمل ما وجدت في النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعامل شابا غلاما صغيرا في حضرة الأشياخ. شرب النبي عليه الصلاة والسلام مرة من قدح، فلما فرغ فالتفت يمينا فإذا بغلام صغير، وعن يساره الأشياخ والكبار. وفي واقعنا الآن وفي مشاهداتنا نقدم ذلك إلى الكبار. فقام النبي عليه الصلاة والسلام والتفت إلى هذا الغلام الصغير يسأله، قال هل تأذن أن أعطي القدح لهؤلاء الشيوخ؟ فماذا قال الشاب؟ قال الغلام، قال لا والله لا أوثر نصيبي فيك أحدا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام واضطر أن يقدم هذا القدح لهذا الشاب، لهذا الغلام، وترك هؤلاء الشيوخ. وهكذا هم الشباب الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بهذه الصورة الرائعة حتى دانت لهم الأرض. فوصل الإسلام في وقت قصير جدا من طنجة غربا إلى جاكرتا شرقا، من سور الصين شرقا إلى بطن نهر الفولجا في الشمال إلى جنوب خط الاستواء. وما كان الإسلام ليصل بهذه الصورة لولا تلك النماذج الرائعة من الشباب الذين تربوا في وقت مبكر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لينطلقوا بعد ذلك. هم الشباب. الشباب أيها الأحبة في وقتنا المعاصر، ويكفي أن تتجاوز الحدود لتراهم كيف يصنعون الحاضر الآن، وكيف يكتبون المستقبل، يقدمون صورا مشرقة من صور العطاء والبذل. وقفنا نحن كبار السن نلهج بالدعاء لهم، وبعضنا وقف مصفقا وهو يرى تلك الجهود الرائعة التي يقومون بها. شباب يحتاج منا أن نعنى بهم حتى ينطلقوا ويقوموا بدورهم المشهود. قال لي أحدهم مرة: ارحمونا ارحمونا، يكفي حديثا عن بر الوالدين، يكفي حديثا عن بر الوالدين، متى تحدثون عن بر الأولاد، عن حقوق الأولاد؟ والدي قد وضعته فوق رأسي، أمي قد وضعتها في وسط عيني، لكن متى تحدثون الناس عن حقوقنا، عن همومنا، عن شجوننا؟ أدخل مكتبة وأنظر في الكتب المؤلفة فلا أجد إلا بر الوالدين، أين حقوقنا؟ فلم أنبس بكلمة، سكت. هي مسألة مهمة أيها الأحبة، ونحن نتحدث عن أكثر من 60% من واقع الشعوب الآن، الشعوب العربية والإسلامية هم من الشباب. أين العناية بهم؟ أقول دائما: أيها الأب انزل إلى ابنك، أيها المعلم انزل لطالبك، أيها الشيخ انزل لتلميذك. لابد أن ننزل إليهم، أن نسمع شكاتهم، أن ننظر في همومهم، أن نصغي لحديثهم. لابد هذا البرج العاجي الذي نقف ونجلس فيه لابد أن نتنازل عنه، وأن ننزل لهؤلاء الشباب لنسمع منهم، هم الذين يصنعون المستقبل الآن، ولذا نحن نراهن عليهم. نعم أيها الشباب، أنا أراهن عليكم، نحن قد بلغنا من الكبر عتية واشتعل الرأس شيبا وطار غراب رؤوسنا، فالأمل معقود بالله عز وجل، ثم بكم أنتم من سيحمل اللواء، أنتم من سينطلق لينشر هذا الخير في أرجاء الأرض، أنتم من سيقوم بهذا الدور. ولذا نفرح أيها الأحبة حينما نجد شبابا في مقتبل العمر ينطلقون ليقوموا بدورهم، ونحن نرى الأمر ماثلا الآن، وأنت ترى شبابا في مقتبل العمر نشأوا في تجمعات قد تكون تلك التجمعات الضعيفة فيما يتعلق بانتمائها بإسلامها ودينها، ومع ذلك تسمع صرخاتها المدوية تبحث عن إسلامها ودينها، وتريد أن تعيد الهوية، الهوية إلى مجتمعاتها التي تعيش فيها. شباب بمثل هذا الحماس، ألا يستحق منا أن نعنى به، أن نتفاعل معه، أن ننظر في أحواله، أن ننظر إلى شجونه؟ ونريد أيها الأحبة أن نكسر تلك الحواجز بيننا وبين الشباب على مستوى الكبار والصغار، وأن نكسر الحواجز حتى بين الشباب. دعني أكون صريحا معك، أنا أخاطبك أيها الحليق، يا من تسمى ثيابك، أنا أريدك، أنت بإمكانك أن تخدم دين الله عز وجل. لماذا انصرف الاهتمام بدين الله عز وجل لتلك الشخصية الملتحية والمتدينة؟ لا، يجب على الجميع أن يتحرك. أنا أعلم بأنك تحمل خيرا كثيرا حتى لو كنت مقصرا، كل الذين تراهم من علماء وشيوخ ودعاة كلهم مقصرون، كلهم يذنبون، لم أقله أنا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء خطاء، وخير الخطائين التوابون. خاطب النبي عليه الصلاة والسلام مرة أفضل الناس وأكرم الناس وأحسن الناس، خاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، قال لهم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. خاطب أفضل الناس، يذنبون، كلنا نذنب، فلا تجعل الذنب الذي قد سيطر عليك يمنعك من أن تقوم بدورك في خدمة هذا الدين وفي رقي هذا المجتمع وفي وعي هذه الأمة. يجب أن يتحرك الشباب، الشباب هم الذين بإمكانهم أن يؤثروا وأن يقوموا بدورهم الذي يجب أن يقوموا به، لكن لا تجعل الشيطان يسيطر عليك بأنك لا قيمة لك، وأنك لا يمكن أن تنفع هذه الأمة، ولا يمكن أن تقدم دورا، وأنت مقصر في حق نفسك وفي حق دينك. لا، إياك أن تستسلم. إننا أيها الأحبة نراهن عليكم يا شباب الإسلام، إياكم أن تتخاذلوا، إياكم أن تكونوا نوعية سلبية لا تسجل موقفا في حياتها، لا تكون لها قيمة في بذلها وعطائها. إياك أن تكون من أغمار الناس لا قيمة له. طوروا من أنفسكم، علموا أنفسكم، انتقلوا من مراحل إلى أخرى، من نجاحات إلى أخرى. نريد منكم أن تكونوا بهذه الصورة الرائعة الرائدة، ونحن نراهن عليكم. وما زلت وأنا أنظر في سحنات وجوهكم أن المستقبل لهذا الدين. قالها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، وأراها فيما أراها في أعينكم من رغبة حقيقية في خدمة دين الله عز وجل. لكن لا نريد أن تكون الأمر مجرد أماني، لابد أن تكون عندك تلك الحركة الدؤوبة حتى تخدم دين الله جل وعز. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فيها الفوائد وال